مشاهدينا أهلا وسهلا والسلام عليكم، وتحية تزف من أسرة الشباب إليكم. أحباءنا، ما أجمل الدنيا وأنتم بها، وما أقبح الدنيا وليس فيها أنتم. مشاهدينا الكرام، أهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من حلقات برنامجكم الأسبوعي على الهواء مباشرة مع الشباب. في الحقيقة كثير من مشايخنا الكرام تكلموا في مسألة غض البصر، وكلامهم أثر في ناس وناس وكأن شيئا لم يكن. لكن معنا المبدع عمر كامل، عامل مشهد ملوش حل، نشوفه ونرجع لكم تاني.
يا عمر شبع عادي زي كل الشباب، بس مشكلته عينه شوية، وده بقى نور صاحب عمر شبع عادي برضو، بس الفرق عينه مش زيها.
لازم اجي طبعا. امال ايه عمر؟ يا عم جاي، يا عم عايز ايه؟
تخيل كل ما تيجي تبص على واحده ربنا عاجبك في ساعتها.
يا عم يعني حد يشوف الجمال ده وما يبصش؟
احمي نفسك بغض بصرك.
قل للمؤمنين يغضوا من ابصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك ازكى لهم.
جدعان ما كانتش بصة دي،
ما كانتش بصة دي. فعلا المشاهد التمثيلية اللي من النوع ده بتؤثر في الناس جدا، وبتقدم رسالة في أقل من دقيقة. شكرا للمبدع عمر كامل. بدعوة كريمة اليوم ظهرا من السيد اللواء أركان حرب اللواء صلاح المعداوي محافظ الدقهلية لحضور مؤتمر، وجهه الدعوة لأسر برنامج مع الشباب لحضور مؤتمر لرجال الأعمال بمحافظة الدقهلية للمساعدة في تنمية المحافظة. توجهنا إلى هناك تلبية لدعوة اللواء أركان حرب صلاح المعداوي، وكانت لنا مجموعة من اللقاءات، نشوف مجموعة من هذه اللقاءات ثم نعود إليكم، فابقوا معنا. مشاهدينا الكرام، يشرفنا على هامش هذا المؤتمر أن يكون معي المهندس إبراهيم أبو عوف أمين عام حزب الحرية والعدالة بمحافظة الدقهلية وعضو مجلس الشعب. فأهلا ومرحبا بك.
أهلا بحضرتك. الله يبارك فيك، شكرا لكم وللقناة المحترمة.
باشمهندس إبراهيم، دور رجال الأعمال كيف ترى في نهضة المحافظات، وهل ترى أن هذه التجربة تجربة فعالة فعلا أم لا؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. لا شك أن رجال الأعمال في كل مكان، رجال الأعمال الأشراف اللي هم الشرفاء اللي ايدهم نظيفة، استقرار البلد لمصلحته، ان يستقر الوطن وان تستقر الامور لمصلحته، ولن تستقر الا اذا ساهم هؤلاء في تنمية موارد البلد وترتيب حسن ترتيب الاولويات، يبقى عندهم حس وطني عالي، حس مسؤولية عالي. ف ال 30 سنة اللي فاتت دي أثرت سلبا على كل حاجة، فاحنا في أمس الحاجة لأن احنا ما نقترضش من الخارج، لأن عبء الدين المحلي والدين الأجنبي عبءه مصاريفه كبيرة جدا، وده اللي عامل عجز في الموازنة العامة ضخم. المؤسسات المجتمع المدني ورجال الأعمال إذا ساهموا يبقى معناها إن احنا أمورنا اللي هي أم المشاكل عندنا البطالة، البطالة جاية من إن سوق العمل ما لا تستوعب الخريجين الجدد كل سنة.
يشرفنا أيضا على هامش هذا المؤتمر أن نلتقي بأحد رجال الأعمال البارزين بمحافظة الدقهلية، الباشمهندس عبد الحميد شومان، رئيس جمعية رئيس مجلس إدارة جمعية مستثمرين جمصة. أهلا ومرحبا.
أهلا وسهلا بكم، ربنا يبارك فيك.
باشمهندس عبد الحميد، بداية وأنت صاحب البذرة الأولى في هذا المؤتمر الرائع، مؤتمر رجال الأعمال بالدقهلية، وكان لك مساهمة حوالي 50,000 جنيه تقريبا من الشركة، مش كده؟
أيوه.
حضرتك كلمنا عن دور رجال الأعمال في نهضة المجتمع اللي هم عايشين فيه.
الحقيقة دور رجال الأعمال في هذا المجتمع هو دور مهم جدا، لأنه بدونهم لن تنهض الأمة. رجال الأعمال بصمتهم يجب أن تكون واضحة وصريحة في كل المجالات، في خدمة المجتمع وتنمية البيئة، لأنه توفير المناخ المناسب لأبنائنا كي يتعلموا وكي يمارسوا العمل حقيقة ونجد لهم فرص عمل حقيقية، لابد أن يكون لدور دور رجال الأعمال في هذا مهم جدا. الشيء الآخر هو المساهمات العينية أو المادية في كل المجالات.
طب على ذكر المساهمات العينية والمادية وأنت من كبار رجال الأعمال بالدقهلية، لست ترى معي أن كثير من رجال الأعمال يعانون من أزمة ثقة، لا سيما لما يكون الأمر متعلق بالحكومات أو بالسياسة؟ يعني دائما الشيخ محمد الحسن يقول نحن لا نعاني أزمة بخل لكننا نعاني أزمة ثقة، كيف ترى ذلك؟
يعني أعتقد أن المجتمع عندما يكون هناك صرف حقيقي في أماكن حقيقية نصل إلى الثقة الكاملة.
كيف نوفر لهم جسور الثقة من خلالها يستطيعوا أنهم يوفرون أموال أو تبرعات خاصة من شركاتهم لهذه النهضية؟
يعني لابد أن يكون على أرض الواقع تحقيق لهذه الثقة.
نعم.
بمعنى أن يكون الصرف على أيدي رجال الأعمال وأمامهم نماذج، هذه النماذج تطبق حتى يكون هناك ثقة وإعادة الثقة كاملة بين رجل الأعمال وبين المجتمع.
نعم. شكرا جزيلا باشمهندس حميد شومان، ربنا يبارك فيك.
بارك الله فيك وشكرا جزيلا.
معنا أيضا مجموعة من الأخبار السريعة. خبر معنا بيقول بصور الجيش واللجان الشعبية يوزعون 3000 شنطة لرمضان في إمبابة، تلاحم جميل بين الجيش والشعب. بيقول وزع أعضاء اللجان الشعبية لتنمية وتطوير إمبابة قرابة 3000 شنطة رمضانية على مدار الساعات الماضية على أهل المنطقة عقب استلامهم لها من الشؤون الاجتماعية التي تلقتها بدورها من القوات المسلحة. وقال سامح صلاح المتحدث الرسمي باسم اللجان الشعبية لتنمية وتطوير إمبابة أن اللجان الشعبية بالتعاون مع جمعية الشوق إلى الجنة قامت بتوزيع عدد 3000 كرتونة رمضانية مهداة من القوات المسلحة إلى وزارة التضامن الاجتماعي، وتم الاتفاق على أن تكون مقرات التوزيع بمقرات جمعية الشوق إلى الجنة. وأوضح رمضان أنه تم عمل اجتماع لمدة يومين مع كل من شباب اللجان وعدد كبير من المتطوعين لتوزيع الأدوار، حيث إن عدد من الأهالي المستفيدين والذي بلغ 3000 مواطن وهو عدد كبير لا شك تسبب في ازدحام وغلق بعض الشوارع وعمل حواجز مرورية، وتم تسليم الكراتين على الأهالي على يومين الأربعاء والخميس عن طريق الكوبونات الموزعة على الأهالي سلفا من قبل الشؤون الاجتماعية. خبر جميل، ونتمنى من جميع الشباب المشاركة مع الجمعيات الخيرية التي تستعد الآن لاستقبال شهر رمضان المبارك بتوزيع شنط رمضان وكراتين الخيرية إلى غير ذلك. وإحنا يعني في الأجازة نطلب من الشباب إنهم يتحدوا في هذا العمل التطوعي الرائع ليستفيدوا من الوقت أولا، ثم يعني أولا وأخيرا ليحصوا على الأجر والثواب من الله عز وجل. معنا خالد عمار محمد أحد مشاهدينا الكرام، أرسل لنا رسالة من خلال صفحة محبي برنامج مع الشباب على الفيسبوك. هذه الرسالة فيها شكوى، بيقول خالد أنا خالد عمار أرجوك بالله عليك يا عمر أن تحط القضية دي في دماغك، نداء إلى السيد الرئيس الدكتور محمد مرسي وإلى المشير طنطاوي وإلى السيد وزير الداخلية محمد علي إبراهيم وإلى السيد محافظ أسيوط وإلى السيد مدير أمن أسيوط. الشكوى بتقول لتحقيق العدالة نرجو أن يتم القصاص على قاتلي طالب هندسة أسيوط أشرف محمد فتحي، كما تم القبض على قاتلي طالب هندسة السويس الذي طعن بطعنات غادرة أمام مسجد المدينة الجامعية بأسيوط بعد أدائه صلاة المغرب يوم الجمعة الموافق 7 يناير 2012. وهذا نداء من جميع أبناء قريته قرية الصلعة بسوهاج ومن والدته التي فقدت زوجها المهندس محمد فتحي بعد أن وافته المنية بعد مقتل ابنه ب 22 يوم في نفس الشهر، فنرجو تحقيق العدالة والقصاص من قتلة المهندس أشرف محمد فتحي. الحقيقة هذه الرسالة وصلتنا والراجل يعني أمننا واستحفنا بالله عز وجل، لذلك نقول هذه الرسالة ونتمنى أن تجد أذان صاغية من المسؤولين سواء كان من السيد الدكتور محمد مرسي رئيس الجمهورية أو من السيد اللواء محمد إبراهيم وزير الداخلية. لذلك مشاهدينا الكرام أيضا معنا في الفقرة الرئيسية في حلقة اليوم مجموعة من ضباط الشرطة الملتحيين الذين حصلوا على حكم المحكمة يقضي لهم عودتهم إلى العمل ووجوههم منيرة بسنة النبي صلى الله عليه وسلم وهي اللحية، إلا أنه للأسف الشديد إلى الآن لم يتم تنفيذ هذا القرار أو هذا الحكم من وزير الداخلية. بالعكس يعني فجاءتنا عدد كبير من وسائل الإعلام ولا سيما الجرائد بتصريحات من السيد اللواء محمد إبراهيم وهو بيقول من الآخر مش هتدخلوا الشرطة في عهدي وانتم ملتحين. تحدي لسنة النبي صلى الله عليه وسلم. لذلك معي استطلاع، الاستطلاع يكون على الشاشة الآن، بيقول بما تفسرون تحدي وزير الداخلية اللواء محمد إبراهيم لضباط الشرطة الملتحيين؟ بما تفسرون تحدي وزير الداخلية اللواء محمد إبراهيم لضباط الشرطة الملتحيين؟ أرجو من جميع مشاهدينا الكرام التفاعل مع هذا الاستطلاع من خلال شريط الرسائل القصيرة، وأيضا من خلال صفحة محبي برنامج مع الشباب على الفيسبوك، وأيضا من خلال مداخلات حضراتكم الهاتفية. سيكون معي بإذن الله عز وجل المقدم محمد فضلي والرائد محمد صلاح والنقيب رامي تركي والحبيب الذي يشرفنا دائما العقيد أحمد شوقي بإذن الله عز وجل. نذهب إلى فاصل ثم نعود إليكم، فابقوا معنا ولا تذهبوا بعيدا.
دائما لها السبب. المنتج الاول للدكتور أسامة حجازي، من الطبيعة استخرجناه ولوجهك صنعناه ليصبح وجهك كوجه القمر. اليكم الطب البديل بالتطبيق العملي والسبق الفريد من نوعه الذي طال انتظاره، وجه القمر مون فيس، الكريم الاول من نوعه الذي يتخلل داخل طبقات البشرة ويعالج كل طبقة على حدة ليعطي نتائج مبهرة وسريعة.
البشرة زي ورق الورد، محتاجة في التعامل دقة وعلم وطب صح. وجه القمر على البشرة زي نقطة الندى على الورد. مع وجه القمر بشرتك هتكون فرقت ونعومة ولون ورق الورد.
بإزالة الهالات السوداء تحت العين، إزالة التجاعيد من الوجه والرقبة واليدين، يعني مع مون فيس انت دايما بشرتك شابة ونضرة وما فيش علامات السن اللي بتظهر على الوجه. إزالة حب الشباب نهائيا وإزالة آثاره، نعم إنه وجه القمر ليجعل وجهك كالبدر. إزالة الآثار الناتجة عن استعمال المكياج المفرط بفضل كريم مون فيس، فهو يحفز مادة الكولاجين التي تعيد للبشرة الحيوية والنضارة. وجه القمر.
أنا بتصل علشان أشكر حضرتك على التركيبة، كنت أخذتها من حضرتك لتبييض البشرة، استخدمت منتجات كثيرة جدا لها اسمها بصراحة وغالية جدا، بس وكانت بتظهر يعني بشوفها كتير إعلانات وكده، بس للأسف ما كانتش بتجيب نتيجة مجزية ترضيني.
عملي
الحمد لله تمام. أنا حسيت طبعا أول حاجة ابتديت ألاحظها إن الحبوب ابتدت يعني بتقل بصورة ملحوظة، بشرتي ابتدت ترتاح، اللون مكان الزقع اللي قبلها ابتدى يختفي، اللي خلاني اتاكدت فعلا ان المنتج جيد ان لقيت بشرتي بقت ابتدت تبقى لون واحد، لا بل بالعكس كمان حسيت ان الحته اللي متجريه في بشرتي هي الافتح من اللي كانت ظاهره. هل ده المنتج دوت ينفع استخدمه على طول ككريم واقي ليا انا بقى، لان كده انا ما اقدرش استغنى عنه؟
تمام، لا ينفع نستخدمه باستمرار، ما فيش اي مشاكل، كريم للبشره للعنايه بكل عيوب البشره او مشاكل البشره.
وجه القمر.
تطبيق طب البديل في الحياه العمليه مش سهل، محتاج طبيب متخصص على مستوى عالمي. وجه القمر هو الخلاصة للطب البديل لمشاكل البشرة.
وجه القمر مون فيس، نعدك ببشرة كملمس الأطفال، فقط ب 149 جنيه زائد مصاريف الشحن. اتصل لنصلك أينما كنت، تليفون رقم 25 25 55 44، أو تليفون رقم 011 55 34، أو تليفون رقم 011 52 156. للحصول على المنتج من خارج مصر يرجى الاتصال على الرقم المرادف لبلده. وجه القمر. صلاة العشاء.
الله أكبر الله أكبر الله أكبر
أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة
صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آتي محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته
من بين القنوات قناة هلت وصداها يتردد قد أحيات صنة قائدنا ولعفو الباري
مشاهدينا الكرام يشرفنا على هامش هذا المؤتمر أن يكون لنا هذا اللقاء مع معالي الوزير المحافظ اللواء أركان حرب صلاح المعداوي فأهلا ومرحبا
أهلا بك أهلا وسهلا الله يبارك فيك شكرا
سيادة المحافظ بداية فكرة المؤتمر باعتبار أنك تجمع رجال الأعمال لعمل تنموي ونهضوي خاص بمحافظة الدقهلية كيف ترى رد الفعل من هذا المؤتمر؟
الحقيقة المؤتمر بفضل الله كان مؤتمر ناجح واحنا طبعا بنهدف الى يعني بدء يعني بدايه جديده لرجال اعمال محترمين وزي ما قلت في اثناء الكلمه انه كلمه زواج المال بالسلطه كان مفسده لما قبل الثوره واساء الى الغالبيه العظمى من رجال الاعمال فالغالبيه العظمى من رجال الاعمال هم ناس يعني محترمين وناس شرفاء وأنا الوقت لأن يعودوا مرة أخرى وإلى يعني دعم التنمية والتطوير والتجميل في المحافظة وده يعتبر كان اول لقاء معاهم بعد الثوره، والحقيقه وجدت تجاوب كبير جدا، وان شاء الله يكون هناك يعني اشتراك لرجال الاعمال ومنظمات المجتمع المدني والجمعيات وكل الحاجات دي في اطار دعم خطه التنميه والتطوير والتجميل للمحافظه والمراكز، واللي احنا بدأناها في اطار خطه الميت يوم التي وجه بها السيد رئيس الجمهوريه والسيد رئيس مجلس الوزراء، وان شاء الله يعني سناتي باذن الله الى نتائج كويسه جدا ان شاء الله
باذن الله. معالي المحافظ اسمح لي بدايه ان حينما تحاورنا مع عدد كبير من رجال الاعمال كانوا يقولون ان طيله السنين الماضيه كنا نعاني من ازمه ثقه، لا نعاني من ازمه بخل لكن هناك ازمه ثقه، كيف ترى هذا المحور الان بعد ثوره 25 يناير؟
هو ده اللي انا بقوله بقى، لانه كان رجال الاعمال يعني اللي هم كانوا يستفيدوا مما يقدمونه من خدمات للمجتمع في مقابل اشياء اخرى، فكان كل ما واحد يعني بيريد ان يفعل شيء كان بيفعله لتحقيق مصلحه شخصيه خاصه به، ويمكن حته ازمه الثقه جت من هنا. لكن نحن نتحدث عن رجال اعمال يقومون باعمال خيريه واعمال تطوعيه لا يبغون فيها سوى ان هم بيؤدي خدمة لوطنهم. وانا قلت الحاجة الملفتة للنظر هنا وعلى مدى السنة اللي انا قعدتها هنا كمحافظ، دعم كبير جدا الحقيقة رجال الخير ورجال الاعمال بيتبرعوا بحاجات مجتمعية هايلة وخاصة في مجال الطبي، واحنا وانا شفت الكلام ده في اكتر من مستشفى، حاجة مشرفة الحقيقة. دلوقتي بنطلب دعم في التجميل وتنمية وتطوير ونظافة العاصمة والمراكز في إطار خطة احنا حاطينها، نوع من أنواع التضافر المجتمعي مع الجهاز التنفيذي، أنا أعتقد إن شاء الله ستكون لها مردود كويس جدا في إطار خطة الميت يوم اللي أنا قسمتها إلى ثلاث أقسام، الأربعين ميت يوم الأولى ثم 30 ثم 30، وأنا بعتبر أن هذه الخطة هي بداية لانطلاقة على مستوى كل محافظة. يعني
معالي المحافظ أيضا الجمعيات الخيرية على مستوى الجمهورية ترفع عن الدولة عبء كبير جدا، زي ما حضرتك تكلمت أن محافظة القاهلية رائدة في التنمية الذاتية من خلال رجال أعمالها. البعض يقول رجال الآن الجمعيات الخيرية تستثمر أموال التبرعات في كثير من المستشفيات وأيضا من الخدمات الخاصة بخدمة المواطنين، لماذا لا نرفع عنهم حمل وعبء الخاص بموضوع الكهرباء والمية إلى آخره؟ لماذا الدولة لا ترفع عنهم هذا عبء وهم شالوا عن الدولة كتير في هذا الأمر؟ يعني
احنا ان شاء الله، والحقيقة يمكن الفترة السابقة كان هناك الكثير من التداعيات والالتزامات اللي ما مكنتنيش من ان انا اعمل المؤتمر الاول، يمكن انا عملت المؤتمر الاول والثاني للتعليم، وعملت المؤتمر الاول للصحة، وعملت المؤتمر الاول والثاني للفلاحين، والمؤتمر الاول والثاني للشباب، ويعني تفاعل مع كافة الاطياف. ان شاء الله قريبا سنعقد المؤتمر الأول بإذن الله للجمعيات الأهلية على مستوى المحافظة، وحندرس كل المشاكل وكل المعوقات وحنحط الكثير من الحلول إن شاء الله. وأنا أعتقد أنه إذا ما يعني أصلح شأن الجمعيات الأهلية، لأنه في كثير منها يعني مش عايز أقول يعني ممكن نقول في نسبة يعني ليست قليلة من الجمعيات فيها فساد إداري وفيها نوع من الفساد المالي، إحنا والغالبية العظمى فيها انضباط وفيها أداء فعلا للمجتمع، احنا يعني نعظم كويس ويعني نعالج الخلل من خلال هذا المؤتمر، هنقدر نحط كثير جدا جدا من الضوابط ومن الحلول لتطوير الأداء بتاعها. وانا اعتقد الاجتماع ده هيبقى مهم جدا، هنعمله قريب ان شاء الله.
وعلى ذكر موضوع الجمعيات، نحن ندعوك في قناة الرحمة لزيارة مركز طبي بإحدى قرى الدقهلية في خارج ميت حديد لافتتاح المرحلة الأولى من التشطيب
ان شاء الله. وانا الحقيقة ليا مقترح في موضوع المراكز الطبية وكلمت فيه مع السيد وزير الصحة، ان شاء الله بإذن الله سيكون لدينا قريبا 26 مركز طبي متخصص على مستوى المحافظة، و احنا بنعمل له الجزء التنظيمي بتاعه، وعملنا مذكره عرض بهذه الفكره، والسيد وزير الصحه يعني كلمني شخصيا فيها، وبإذن الله سنعرض هذا المقترح بحيث يبقى عندنا وحدة طب أسرة ومركز طب أسرة ومركز طب متخصص ومستشفيات بأنواعها إن شاء الله.
أيضا مع المحافظ اسمح لي في السؤال الأخير، ترد إلينا شكوى من أهالي الدقهلية بخصوص موضوع طريق المنصورة اللي اللفة الطويلة المعمولة من طريق سندوب، بتحس داخل على السنبلاوين بده يكون داخل المنصورة، الكثير من أهالي الدقهلية يشتكون من هذا الأمر، كيف ترى ذلك؟
أنا هقول سؤال، يعني هقول استفسار بسيط جدا جدا. نعم. انت جاي من القاهرة داخل المنصورة وقفت في ميدان سندوب عشان تعدي من ناحية الميدان إلى الناحية الأخرى بتوقف حوالي نص ساعة. اليوتيرن اللي اتعمل ده 3600 متر، 3 كيلو و600 متر حسبتهم بالعربية في وضع غير يعني وضع كمان زحمة، خدت بالضبط 3 دقايق ونص، يبقى كام دقيقة؟ 7 دقايق. أنت أنا شخصيا وأنا محافظ أول ما جيت هنا وقفت عند مدخل سندوب من الساعة 11 إلى 10 لغاية الساعة 1، ساعتين إلا 10
محافظ واقف في الزحمة؟
وأصريت إن أنا لا أغير مكاني، لأنه الميدان الأول كان عبارة عن تداخل لجميع الجهات من الأربع جهات.
فمفيش حل يا فندم زي كوبري مثلا أو أي حاجة؟
كوبري جاي إن شاء الله، لكن حاليا أثناء الإضراب اللي تم في الشرطة وإن شاء الله ما لا يعود مرة أخرى بإذن الله، والشرطة الحمد لله بدأت تتعافى وبيؤدوا عمل عظيم دلوقتي، كان ميدان سندوب ما فيهوش لا ضابط ولا عسكري ولا أمين، وكان يعمل لوحده. ليه؟ لأن احنا قضينا عن التقاطعات تماما. فأنا لما بحسب 7 دقائق إضافة في ميدان كبير زي ده، مدخل عاصمة رئيسية زي المنصورة، هذا يعتبر يعني لا يقارن بما كان يحدث من قبل. أصبح هذا الميدان دلوقتي لا توقفات فيه ولا تقاطعات ولا أزمة على الإطلاق، ما لم أسمع من يومها واحد قال أنا قاعد في الميدان بقالي نص ساعة ولا ساعة ولا ساعة ونص ولا لم يحدث هذا، أصبح فيه إنسيابية كاملة. فأنا ما جيش بقى على 7 دقايق وأقول يعني طبعا، هو أنت بمجرد ما خدت اليوتين ده مرة واحدة، بالإضافة أنت هتلاحظ أن الطريق نفسه حصل فيه تجميل صح ولا لأ، ونظافة، وهيبقى فيه إعلانات، هيبقى طريق مفيد جدا جدا وهيبقى زي الفل. وياريت أنت تبقى تعملوا كذا إعلان في هذا الطريق وفي اليوتين اللي هناك اللي في طريق السنبلاوين دي، وتستفيدوا من هذا الموضوع.
حضرتك شايف بعد انتخاب أول رئيس منتخب لجمهورية مصر العربية الدكتور محمد مرسي وبعد ذلك حدث افتعال كثير من الأزمات، شايف مصر رايحة لفين في آخر سؤال؟
والله أنا الحقيقة انا رايي انه الانتخاب الدكتور محمد مرسي باذن الله يعود بالخير على مصر ان شاء الله، وهو بتلقائيه شديده اجرى مصالحه على مستوى البلد، واللقاءات اللي عملها واحنا عمل اللقاءات مع مجلس المحافظين وكان لقاء عظيم الحقيقه، ويعني كان فيه الكثير من الود وال يعني تبادل الرؤى، وطلعنا منه بنتائج هامه جدا جدا، وكان حافز لكل المحافظين ان احنا نبدا ننفذ خطه ال100 يوم التي وجه سيادته بيها. واحنا ان شاء الله هنا في الدقهليه بامر الله لن نبدا من الصفر ولا نبدا من المنتصف، بل نبدا فيما بعد ذلك ان شاء الله حتى نصل بنهايه الخطه بتاعه ال100 يوم الى ما يتعدى 95% باذن الله من النجاح، وان شاء الله باذن الله يعني بفضل الله ثم بدعم الشعب الدقهليه العظيم ان شاء الله.
شكرا جزيلا معالي المحافظ، وكان هذا اللقاء الثاني معك في محافظه الدقهليه، لكن نتمنى يكون اللقاء الثالث في استديو قناه الرحمه على الهواء مباشره
ان شاء الله. باذن الله ده شرف كبير لينا ان شاء الله.
شكرا. أذكركم مشاهدينا الكرام باستطلاع الرأي الموجود الآن على الشاشة بما تفسرون تحدي وزير الداخلية لضباط الشرطة الملتحيين، ننتظر تفاعلكم بإذن الله عز وجل من خلال صفحة محبي برنامج مع الشباب على الفيسبوك، وأيضا من خلال شريط الرسائل القصيرة. يشرفني ويسعدني في هذه الحلقة يكون ضيفي المقدم محمد فضلي، فأهلا ومرحبا بك.
يا أهلا بحضرتك.
وأيضا العقيد أحمد شوقي، أهلا وسهلا.
مرحبا فندم.
وأيضا الرائد محمد صلاح.
أهلا فندم.
والنقيب رامي التركي، أهلا ومرحبا بكم. مشاهدينا الكرام معنا اليوم مفاجأة في حلقتنا، وكما وعدناكم دائما أن نفتح ملف ضباط الشرطة الملتحيين وأن نكون معهم حتى تنتهي قضيتهم على خير بإذن الله عز وجل. المقدم محمد فضلي والرائد محمد صلاح والنقيب رامي التركي، ثلاثة انضموا مؤخرا بعد ما أخذوا حكم المحكمة بعودتهم إلى العمل بلحيتهم، بجانب أيضا أخونا المقدم ياسر عاشور. أي مشكلة، والذي كان معنا منذ فترة. فأولا مبارك للحكم، وشعورك أول ما تلقيت هذا الحكم؟
الله يبارك في حضرتك. أنا كنت إن شاء الله يعني واثق من نصر الله تبارك وتعالى بأن القضاء هينصف القضية ديت، والحمد لله في وقت قياسي لاقتناع المحكمة بعدوانية وعدم مشروعية قرار الإحالة للاحتياط بالنسبة لأي ضابط شرطة. الحمد لله ما تجاوزتش الفترة حوالي 40 يوم، وكان صدر قضاء في الشق العاجل، في الشق العاجل بإيقاف تنفيذ قرار الإحالة الاحتياطي الخاص بها. الحمد لله رب العالمين.
الحمد لله. لكن البعض يرى إن حصل حكم المحكمة للمقدم ياسر عاشور ابتداء، وإلى الآن لم يتم تنفيذ القرار أو الحكم من وزير الداخلية، كيف ترى ذلك سيادة الرئيس محمد صلاح؟
والله أنا شايف إن الأمر فيه جور على حقنا.
نعم.
في أمر إحنا لنا حق فيه. مجلس الدولة حكم لنا بالعودة اللي عملنا فورا وبالفعل للمقدم ياسر عاشور من قبلنا وحتى الآن.
أنت بما تفسر هذا التحدي أصلا من وزير الداخلية لكم؟
الخوف من أي رمز ديني يدخل الوزارة.
يعني بس رمز الدين دخل بيتهم شخصيا، انا اسمع ان ابنه سلفي اساسا.
سبحان الله
لما يكون دخل بيته فمنتظرين.
سبحان الله. ده شيء مستغرب، واحنا يعني نتمنى ان الرعب ده يزول، لان هو احنا
بيته فسره غير الخوف. يعني هل حاسس انه يعني
انا بقول لحضرتك هو ده رايي الشخصي،
يعني مجرد خوف عنده من
خوف مش عنده هو ده. عند الوزاره بالكامل ان يخش رمز دين.
تمام. احنا ممكن يكون كضباط، في ضباط كتير ملتزمين، لكن ما خدش قرار اللحيه الان، وفي ما تحمله وانت فكره اخذه كل ذلك
أكتر من
يعني موضوع اللحيه بس.
وزاره الداخليه تعج بالاف من الضباط ملتزمين دينيا، وينتظرون اللحظه ان هم يطلقوا لحام، وهم افضل مننا 100 مره. احنا مش احنا افضل من في الوزاره. الوزاره فيها ناس على انا اتعلمت الدين من ضباط كثيرا اكبر مني واصغر مني
ان شاء الله،
ولكن هم يخشون بطش الوزاره. الوزاره قبلت الموضوع بعنف شديد جدا بدون مبرر.
طيب حضرتك لما وصلك الحكم، حكم المحكمه بعودتك للعمل انت وزمايلك، انتوا ثلاثه تقريبا غير حضرتك، كانوا كلكم اربعه، فرحت ولا حسيت ان الحكم هيتركن زيه زي موضوع المقدم ياسر عاشور؟
والله انا فرحت وسجدت لله شكرا، ولكني اعلم ما سيحدث. انا فرحت لان
كده فرحت مش
في قررت نفسي. لا انا فرحت لان في قررت نفسي القضاء نصرني قدام نفسي وقدام اسرتي، وده كان يكفي.
بمناسبه الاسره، المده طالت قوي والبلاء طال.
تمام.
وفي الحقيقه يعني انا شخصيا لما بجيبكم معانا في الاستوديو لاكثر من امر، اولا ايمانا بقضيتكم، اثنين لان الواحد بيتعلم منكم الصبر والثبات في حالة البلاء. فأسأل الله سبحانه وتعالى أن يأجركم ويثيبكم. الأسرة والمجتمع المحيط بك، يعني ما أقولكش أنت العملية طولت ويرجع تاني شل لحيتك.
والله كثير يؤذينا ويدعمنا. والبعض
يوبخ،
مش بيوبخ بس بيقول لك يعني ما مش وقته، مش وقته.
أنت فقه الأولويات بقى،
أنت أنهيت كل السنن حتى
كلام توفيق وكاشة يعني. طيب زيادة النقيرة من تركي، لما وصلك الحكم أولا شعورك؟
الحمد لله وكفى، وصلاة وسلاما على عباده الذين اصطفى، لا سيما عبده المصطفى. أريد مبدئيا بس أن أذكر نفسي وإياكم بحديث النبي صلى الله عليه وسلم. إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى، فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. وأريد أن أقف وقفة بسيطة عند آخر الحديث، عند قول النبي فهجرته إلى ما هاجر إليه، لحقارة الشأن المهاجر إليه. ففي بداية الحديث قال المصطفى فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، لعظم شأن الهجرة أو شأن الشيء المهاجر إليه. أما في آخر الحديث فهجرته إلى ما هاجر إليه إذا تعلق أمر الهجرة بالدنيا أو المرأة التي يريد أن ينكحها. فأسأل الله العظيم أن يجعل نيتنا خالصة له وحده، ولا يجعل في هذا العمل لغيره فيه شيئا أبدا. ونحن نجدد النية كل يوم ونثق في نصر الله، النصر الأخير بإذن الله، لأن هذا العمل نحسب أنفسنا أن يعني يكون
نحن نحسبه عند الله المصير بإذن الله عز وجل، أن ما فيش واحد يتحمل هذا البلاء المصب على عاتقكم جميعا، سواء كان من الوزارة أو من البيئة المحيطة بنا جميعا. واللي انتم بتعملوه ده، وفي فقه الأولويات والكلام الخبيط اللي احنا بنسمعه كل شوية من الإعلام وأيضا من الناس اللي احنا عايشين معاهم، فما حدش يتحمل الحمل ده إلا إذا كان عنده عقيدة فعلا بما يفعل. فحضرتك شعورك حينما تلقيت الحكم؟
الحمد لله طبعا كانت فرحة وكان نصر
فرحة رغم علمك ان الحكومة هيتركن شوية
لان يعني تأكدت ان كل شيء يأتي تدريجيا.
نعم
يأتي تدريجيا. فعندما انتصر النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة بدر الكبرى عندما خالف الرماة امره في غزوة احد فكان شر من انفسهم فاصابته فقد اصابته مصيبة قد اصابوا مثليها عندما نزل الرماة من على الجبل وخالفوا أمر النبي
صلى الله عليه وسلم
فكان شبه الهزيمة التي حدثت في أحد. فعلينا دائما أن نتذكر ما حدث مع الرعيل الأول في الصدر الأول. فقد كان سيدنا بلال يؤتى بالصخرة العظيمة وتوضع على صدره ويطرح على الرمضاء وما يزيد على أن إلا أن يقول أحد أحد. فهل حدث لنا مثل ما حدث للرعيل الأولي؟
إن شاء الله إن شاء الله. طيب يعني نفس السؤال اللي سألته لست الرائد محمد صلاح. يعني البيئة المحيطة بحضرتك ست نقيب رامي تركي, البيئة المحيطة بيك والمجتمع المحيط بحضرتك, هل يعني بتلاقي توبيخ, بتلاقي اللي أنت عملته ده أنت بتضيع مستقبلك الكلام اللي بنسمعه؟
لا والله, هو الله سبحانه وتعالى خلق الناس وجعل حب الدين حتى في الرسل. فتلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض, منهم من كلم الله ورفع بعضهم درجات. فالخلق العاديين عوام الناس يختلفون في نظرتهم إلى الدين وفي أولوياتهم. فمن الناس من يريد أن يحملنا من على الأرض, ومن الناس من لا, ماذا يفعلون, ما هؤلاء ماذا يفعلون لأجل لحية أو عدد من الشعر على وجههم يحدث معهم ما يحدث. لأن الله سبحانه وتعالى له في خلقه حكم. فنحن لابد أن ننظر إلى من يشجعنا وننظر إلى,
لكن بيحصل أن في ناس تكلمك في الموضوع ده؟
بيحصل بيحصل.
ورد حضرتك عليهم إيه؟
بفهمهم الصح. بتذكر قول الله تعالى قل إن كان آباءكم قل إن كان آباءكم إلى آخر الآية. بتذكر الأحاديث التي تحث على الصبر. فبيكون هذا هو الدافع, يعني إن أنا ممكن بفهمهم في بيقتنع, يعني من هؤلاء من يقتنع ويقول أنت على صواب.
نعم سيد العقيد أحمد شوقي, يعني الكلام الذي يثار من الناس الآن ومن كثير من الإعلاميين وسائل الإعلام حول انضباط الشرطة الملتحين, دول عاملين قضية ملهاش أي لازمة, إيه لحية الوقت في وقت إحنا في بلطجة وقت وسيرة ما ترجعوا الأذن الأول وبعدين يتكلموا في اللحية, فين فقه الأولويات والله خبيث اللي نسمع.
بسم الله الرحمن الرحيم, الحمد لله وكفى وصلاة وسلاما على عباده الذين اصطفى, أما بعد. طبعا في كتير جدا من الناس مش فاهمين الوزارة شغالة ازاي. هو اصلا مش عارف, هو بيسمع كلام في الاعلام وبالتالي بيردده من غير ما يعرف معناه. هو لا عارف لا شرع, اي حد بيتكلم بهذا الاسلوب هو مش عارف الشرع ومش عارف الواقع. احنا الحمد لله عارفين الشرع بتاع اللحية, وعارفين سعادتك ان الامن اصلا مش هيجي زي ما ذكرنا في اللقاء احد اللقاءات هنا وذكرناه باستفاضة, اذكر منه بس النذر اليسير. قال تعالى الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن. فاستحال يكون فيه أمن في مكان. الأمن يا أخوانا نعمة من أعظم النعم وأعظم ثمرة إن الإنسان يعيش في أمان. هذه النعمة من الله سبحانه وتعالى, الله سبحانه وتعالى لا يمنحها إلا لعباده المؤمنين. فكيف يكون إنسان أصلا ما فيش عنده إيمان وربنا يرزقه بالأمان؟ استحالة. فالأول إحنا عايزين نحقق الإيمان والعمل الصالح في هذه الوزارة حتى يمن الله سبحانه وتعالى علينا بالأمن. طبعا لما نيجي نبص للوزارة مش عايزين نخوض برضو في الإساءة للوزارة. طبعا احنا كنا بنتكلم في لقاء قريب وذكرنا برضو النذر اليسير, الوزارة ما يعني ما تبشرش بخير. ازاي هل احنا بقى اللي معطلين الأمن؟
لأن القيادات هي
نفس سعادتك مساعدين وزير, حتى احد السادة مساعدين وزير كان قاعد معانا انا ذكرته بشيء بسيط جدا ما ردش, يعني حتى قال كلمة فضيحة في حق الوزارة. انا بقول له سيادتك كنت مساعد وزير للاموال العامه في عهد المخلوع اي حسن مبارك, فروح بسرعه. قال لي انا ما اشتغلتش مع العدلي, انا عايز بقى الوقت كل اللي كانوا شغالين مع العدلي لسه موجودين الان يحاكموا يقولوا احنا مالنا بقى, عملنا ايه عشان تتكلم علينا؟
صح ولا غلط؟ الكثير وايضا ارسلوا لي الان من خلال صفحه البرنامج لاحظوا النوايا السيئه في حلقه الاستاذ وائل ابراشي معكم في دريم ونجاب معكم لواء المطرحي, كلها كان الغرض منها والله اعلم تشويه صوره ضباط الشرطه الملتحين. كيف ترى ذلك من خلال هذه الحمله؟
الله اعلم بالنوايا, ولكن انا الاول سياده النقيب محمد السيد حفظه الله قال ان الاستاذ وائل قال له مفيش حد يكون ضيف معانا,
ومع ذلك جابوك اللواء المطرحي
مفيش مداخلات. فاحنا بالتالي انا قسمت الاخوه الضباط, قلت الثلاثه اللي هيتكلموا قانوني يدخلوا الاول مع الاستاذ وائل, ثم النص الساعه الثانيه هدخل انا نتكلم ديني والكلام بتاعنا احنا بقى انا ومحمد سيد اخصائيين فيه شويه يعني. فالمهم انا فوجئت قعدت اتفرج بره لقيت الست اللي هو فاروق حافظ المقراحي قاعد. انا طبعا طار جنوني عايز ادخل بسرعه لان انا عايز اتكلم معاه لان انا اعرف اتكلم مع الست اللي هو فاروق لان اللي هو فاروق شغلته بقاله سنه شغال اساءه للاخوان فقط وهو على المعاش وكان هو مساعد الوزير. طبعا مش عايزين ناخد الحلقه النهارده على الست اللي هو فاروق. فهو بيتكلم ده هو الراجل بيقول اللائحه مش فرض ده مين اللي علمك. طبعا انا برضو دلوقتي مش هتكلم مع الست اللي هو فاروق انا بتكلم طبعا هنقل الوقت بسرعه على الجماعه اللي بيقولوا اللحيه مش فرض. اللحيه فرض يا حضرات. وانا الوقت هنقل العجله سريعا الى السيد المفتي والسيد شيخ الازهر. انا اطالبهم الان يعملوا مناظره مع اصغر واحد فينا مش هقول مع الشيخ حسان او الشيخ الحويني. نعم. انا عايز مناظره على الهوى نتكلم ايه حجيه او ادله او ضوابط الفرضيه في الشريعه وضوابط السنيه ونتكلم مع بعض على الهوى. نمره 2 بلقي برضه للسيد الوزير اذا كان عنده قانون. طبعا الوزير مسؤول عن الشق القانوني وشيخ وطبعا هو بيعتمد على فتوى شيخ الازهر والمفتي. المفتي قال لك
الفتوى المسيسه
المسيسه. نعم. انا عايز سياده المفتي يطلع معانا على الهوى او يطلع مع شيخ من الشيوخ الشيخ الكبار ويعرفنا ايه الفرض وايه السنه واحنا ان شاء الله هنطيع والله بس يعرفنا.
انا خيرا متركي كنت موجود في حلقه الاستاذ وائل ابراهيم في دريم. حسيت ان هي مكيده ولا لما قالوا لكم مش هنجيب معاكم حد وفوجئتهم بوجود اللواء المطرحي وربط عجيب جدا بين والد الشاب اللي قتل في السويس ووجودكم معاهم كان هم في ثلاثه ملتحيين متهمين بقتله حسيتوا مكيده حاصله ولا كان الامر عادي؟
هو بدايه بس كان فيه في عملية الكلام نفسه يعني احنا ما كناش واخدين مساحتنا في الكلام زي اللواء المكرحي واللي جه بعد كده بقى اللواء علي عبد المولى.
وده طبيعي يعني مش عايزك توصل للناس فكرتك فبتدي الناس تقتنع بكلامك.
جميل بس الحمد لله كنا برضو بنقدر نقتنص برضو بعض الكلمات اللي نقدر نوصلها للمشاهد. على الرغم ان المداخله بتاعت اللواء علي عبد المولى طبعا دي اخذت 3 ارباع الحلقه لدرجه ان هو كان يعني بيتسال السؤال فبيجاوب وبيتسأل وبيجاوب ورا بعضه وممكن كان بيسأل وبيرد على نفسه برضه. فانا كان نفسي بس ايه يبقى في نفس المساحه
تعرف ترد
عشان اعرف ارد. لكن الحمد لله برضه احنا قدرنا ان احنا في الجو الملغم ده ان احنا نوصل برضه راينا للناس يعني.
الست الرائد محمد صلاح كيف ترى هذه القضيه المثاره في الاعلام وايضا حينما يعني بيستدعوكم في لقاءات تلفزيونيه زي ما قال ست النقيب رامي تركي ان بيبقى المساحات للآخر أكثر منكم عشان فكرتكم ما توصلش للناس وفي نفس الوقت بيحاول تشويهك بقدر الإمكان؟
هي مش قضيتنا احنا بس هي قضية النهاردة
صدقت أحسن.
أنا مش قضية. نعم. هو قضية هدم كل ما هو إسلامي في الدولة الآن لأن محاولة تشويه محاولة إظهار الجوانب إرهابيين جماعات أمر بالمعروف جماعات ونقلها بالتبعية على طول لكل ما هو يلتزم مش الملتحين ده نقطة في بحر من اللي بيحصل. المجتمع كله بيهاجم حاليا بسبب خوفهم من الإسلام. الإسلام اللي هو دين الدولة اللي هو مصر جمهورية مصر العربية اللي هي دولة إسلامية.
وأنا بصراحة بستغرب لما بيجي البرامج التوكشو يقول لك المجتمع خايف من الإسلاميين. خايف من الإسلاميين إزاي ومجلس الشعب يعني أغلبه إسلاميين؟ خايف من الإسلاميين إزاي ودكتور مرسي حصل على النسبة اللي حصل عليه وبقى رئيس دولة؟
دولة إسلامية.
يقول لك الشعب مين وأنتم ماشيين في مكان إحنا مش ماشيين فيه؟
أمال إحنا لو
أنتم ليكوا شوارع خاصة بيكم وإحنا لنا شوارع ثانية؟
لو إحنا في ألمانيا ولا في إيطاليا ولا نقول في اضطهاد إحنا في مصر.
الله المستعان.
دولة إسلامية. بصيت أساسا أستاذ عمر على بعض الطوائف أنا بقول قلة يعني بقول الأقلية اللي بتعادي الإسلام أو الأقلية اللي رافضة الإسلام شكلا وموضوعا من قبل ما تفهموا لو حضرتك بصيت لهم هم نقطة في بحر ولكن الدوات اللي بيملكوها هي اللي مضخمة شكلهم. لكن كم هم في المجتمع من هم في المجتمع ما تأثيرهم في المجتمع لا وجود لهم. نعم. ولكن معهم بعض الأدوات التي تحيط بهم هالة من يعني من وكأن حجمهم كبير.
نعم. لعلك ممكن طول الفترة اللي فاتت قبل صدور الحكم كان لسه اللحيه ما نبوتتش لما خدت الحكم كده ولبست البدله الميري كان احساسك ايه؟
مفيش اي فرق ما بين اطلاق اللحيه وما قبل الرجل المسلم.
الفكره ان احنا نجد ضابط شرطه ملتحي بلبسه زي والميري ده صدقوني الحلقه اللي احنا طلعنا فيها مع ضباط الشرطه الملتحيين بلبسهم الميري كانت عامله اثر في الناس غير عادي. احنا طلعنا قبل كده مثلا مع ضباط شرطه كانوا زي الاستاذ العقيل احمد شوقي لابسها عادي لكن لبسوا الميري الناس مفتقده لهذا المنظر الرائع ولهذه السنه التي تنار على وجوهكم بفضل الله عز وجل اولا يعني.
اللي وارد انه ممكن يستقبح مثلا منظر ضابط شرطة ملتحي، ده عنده سوء في التركيبة الفكرية او السوء في الفطرة بتاعته، لان الرسول صلى الله عليه وسلم قال 10 من الفطرة منهم اللحية. يكون ان اللي الانسان اللي ينظر لضابط الشرطة او غير ضابط الشرطة بس احنا بنجاري الخصم يعني، لما ينظر له بنظرة مثلا فيها شيء من التهكم او شيء من الاستقباح او كده، هو
ده توصيله الى الكفر، استهزاء بسنة النبي صلى الله عليه وسلم.
لا ده داخليا لسه بتحدثه بيها نفسه، الكلام ده ما تفوهش بيه. ده لا شك ان هو فطرته هو اصلا اللي فيها عله او معيبه، مش احنا اللي غلط عندنا، ده هو الغلط اللي عنده، هو اللي فطرته وصلته لانه داخليا يستقبح او
نفاق عقدي
او يعني يتهكم داخليا، برضو كل ده لسه مازال لما يستنطقه
هو مش حاسس يمكن بالفرق دي كده. انا عايز اقول للناس طب حضراتكم مش شايفين ايه يعني لما خدتوا الحكم كده ولبستوا مؤذيه النيري ووجوهكم مصدئه بسنه النبي صلى الله عليه وسلم؟
عليه الصلاه والسلام. والله الحمد لله يعني احساسنا احساس لا يوصف، ان احنا خدنا حكم وان احنا في انتظار ان شاء الله ما يستجد من الامور، لان احنا امرنا عند الله سبحانه وتعالى، يعني امر اطلاق لحيه سنه النبي عليه الصلاه والسلام، وربنا هينصرنا ان شاء الله.
طب وشايف فضيلتكم راحه فين نقيب رامي
حضرتك؟ الاول بس انا عايز اقول ان هذا الثوب هو الذي يزداد شرفا ان تعلوه سنه النبي.
الله اكبر
ليس
الله اكبر.
ليست هذه الشرف في هذه، انما الشرف في نعل النبي ان احمله على راسي.
انا شخصيا شايف احنا متعمش من الحلقه الى هذه العباره
كفايه. الله اكبر
عليك ما فيها. عايز يترقى ياخد نجمه زياده.
الحمد لله
كده هيترقى.
هو مفترض مش انت مفترض؟ ان شاء الله
ان شاء الله. السيد العقيد احمد الشوقي، الاول عايزين نعرف اخر مستجدات القضيه الخاصه بيك، يعني الى الان لسه ما شفناكش منور بزي النيري.
بسم الله الرحمن الرحيم. وطبعا سعادتك كانت جلستي في مجلس الدوله في القاهره عشان التاسيسه بتاعتنا كانت يوم 20/6 السنة دي، فاتأجلت لمرافعة يوم 27/6.
نعم.
فروحت أنا والسيد المحامي أحمد رامي الحوشي حفظه الله، فالسيد المستشار قابلنا استقبال حافل اسمه محمد حسن مبارك. استقبال حافل؟
إيه اسمه؟
لا لا مش محمد حسن مبارك، اسمه محمد حسن مبارك.
أيوه.
الراجل استقبلنا استقبال حافل، حتى المحامين قاموا سلموا عليه.
إن شاء الله.
وترفعنا في الجلسة أنا والسيد أحمد رامي، وبعدين طلب الحكم بتاع محكمة اسكندرية بتاع ياسر عاشور، قال ضموه كمان للأوراق، فإحنا تأكدنا إن هو يحكم.
نعم.
يوم 4/7 للحكم بقى السيد المستشار محمد حسن حكم وقال ان الدعوه قبلت شكلا الجزء الاول تمام، ورفض الشق المستعجل من الدعوه. طبعا الاعلام صور بقى ان هو رفض القضيه وحال الكلام لوزير الداخليه ومن حقه ان هو يذبح الضباط دول والقضيه اترفضت، ده كله ما حصلش يا اخي.
نعم.
هو رفض الشق المستعجل في الدعوه اللي هو وقف قرار وزير الداخليه بالنسبه للاحتياط، واحال القضيه الى هيئه المفوضين اللي نفس اللي حصل مع الاخوه الضباط في اسكندريه وطنطا. نفس اللي في طنطا هو نفس الحكم، بس هم طبعا حكم اسكندريه يرجعهم للعمل والوزير ياخد اجراءاته معانا او المحكمه تاخد اجراءاتها وهم في العمل. اما انا المحكمه تاخد اجراءاتها وانا مش في العمل. لقيت بقى الاعلام بقى صيد بقى وشهر السيد وزير الداخليه في 5 دقائق. جابوا الكلام ده منين؟ مش عارف. حتى ضافوا للمستشار محمد حسن مبارك كلام هو ما قالوش، هو مش من حقه اصلا، لو كان قاله مش من حقه يقوله، وقال ومن حق الوزير يفعل كذا. دي محكمة دستورية يا حضرات، دي محكمة قضاء إداري.
على ذكر الإعلام، يعني نفسي أعرف ليه الإعلام إلى الآن اللي عمال ينادي باحترام أحكام القضاء ما تكلمش خلص على موضوع أن وزير الداخلية إلى الآن مش عايز يحترم حكم القضاء ويرجع ضباط الشرطة.
والله العظيم هو لو كلمه بنفس الأسلوب اللي كلمه بيه على حل مجلس الشعب كان وزير الداخلية ما يسماش وزير 3 دقائق. لما يقول أنا لن يكون عندي ضابط ملتحي، ده فين احكام القضاء؟
ضرب بحكم المحكمه
على حق. الكلمه دي لوحديها لو هم تصرفوا معاه مستر احمد الزند اللي سامح عاشور رجاء عطيه كل جماعه قانونين دول، انا بسالهم لو كلمته بواحد على مليون بنفس الاسلوب اللي كلمته بيه على حل مجلس الشعب، لما الوزير يقول ما فيش عندي مكان، انت مالك لك مكان؟ ايه اللي عندك؟ انت موظف وانا موظف، وزير الداخليه موظف
طبعا،
هل المكان ده عنده؟ لا عنده ولا عندي يا حضرات.
هو الخاسر وهو الخاسر.
الله يعني الخاسر. ايه ما فيش عندي مكان لوزير لضابط ملتحي ينفع؟
نعم.
ده مثلا نقول احكام القضاء يطلع القانون، يبقى الراجل يتكلم اما قانوني واما شرعي او يجمع الاثنين، واحنا تحت امره برضه في الاخر بالقانون.
هو تعقيب على كلام العقيد احمد شوقي اللي فات من كلام احمد بيه، ان التفات محكمه القضاء الاداري عن الفصل في الشق موضوعي في الدعوه اللي كانت مقامه لا يعني البتة ان
قرار وزير الداخلية صحيح أو مشروع، هي رخصة خولها قانون مجلس الدولة للقاضي إن إذا رأى من ظهر الأوراق أنه يحكم في الشق المستعجل يحكم، ما رأاش يحيل القضية إلى هيئة مفوض الدولة لإعداد تقرير وتحضير الدعوة وبعد كده إن شاء الله يحكم في الموضوع فيها. الإعلام بقى اهتبل تلك الفرصة، الإعلام اهتبل تلك الفرصة وصور الأمر على غير واقعه بأن القضية رفضت والحكم من هذا براء، والإعلام الحكومي طبعا الموالي للوزارات بصفة عامة سوغ لقرار وزير الداخلية وأطفى عليه شعبية، هو برضو منها براء. والله حكم المحكمة لا يعني صحة قرار إحالته للاحتياط، والكلام ده يفتي به يعني اللي بيحبوا لسه في ساحات المحاكم والمحاماة.
نعم. لعل الدكتور محمد مرسي قبل رئاسة الجمهورية كان مع زميل خير رمضان في قناة السي بي سي، وكان وعد إن شاء الله ينظر إلى قضيتكم بعين الاعتبار، وقال إن هو يرجعكم باعتبار إن هي شايف إنها حرية شخصية.
حصل سعادتك، والأستاذ خير رمضان سأله في الحوار بتاعه قبل الانتخابات أيام الدعاء الانتخابية، بقول له ما قولك في الضباط الملتحين لو أنت بقيت رئيس جمهورية تسمح لهم؟ قال له يا أخي أنا أحدثك عن شريعة كاملة وحرية اعتقاد. حتى سيادة الرئيس محمد مرسي قال له أنا كنت في بريطانيا وشفت ضباط من الهند من السيخ شغالين ضباط في الشرطة البريطانية، الناس دول لابسين الإمامة بتاعتهم بتاعت السيخ على لبس المير. أنا في مصر لا أطالب أن أنا ألبس إمامة تبلغ الدعوة مثلا أو زي السلفية على لبس المير، لما السعودية حضرات كل الدول العربية أصل كتير جدا بيكلمنا برضو على الفيسبوك ويقول لك بكرة تلبس بقى شال وتلبس معرفش سروال
يا جماعة
في كل الدول العربية بتاعت في السعودية حتى افتح في الأذان أو في نقل الصلوات هتلاقي الضابط واقف بلحيته وببريهه نعم. باللبس الميري بتاعه قمة الاحترام وقمة الشياكة. لكن مين قال لأن أنا هلبس كده؟ فعلى فكرة برضو أستاذ عمر في جزئية سنة 2000 يا حضرات الأستاذ مايكل مش فاكر اسمه مايكل إيه كان شغال قائد شرطة نيويورك سنة 2000، خدشوا على النت وهاتوه اسمه مايكل مش فاكر بقيت اسمه والده يعني. الراجل ده كان جنرال في الشرطة الأمريكية وكان قائد شرطة نيويورك أسلم. تخيل بقى لما يسلم ويطلق اللحية بقى بإسلام ويسمي نفسه عبد الصبور.
الله أكبر.
اسم عبد الصبور ده خلي بالك هنا لو حد لا تعمل في مصر استهزأوا بيه. ليه سميت نفسك عبد الصبور؟ قال لي إن ربنا الصبور علي قوي، أنا عشت في الكفر 60 سنة كافر الله صبور. فعلا الراجل عايش في الاسم فعلا. فكان قائد شرطة نيويورك عبد الصبور، والله ما قدم استقالته ولا حد حربه ولا حد،
لأنه هو أن هذه حرية اعتقاد،
حرية شخصية حرية اعتقاد، وقام بشغله على أكمل وجه أفضل من
مقرب. أنا سمعت أن ضباط الشرطة اتجهوا إلى القصر الرئاسي يعني يلتقوا بالدكتور محمد مرسي، إيه اللي حصل في الموضوع؟
وصلتك من حوالي 15 يوم الضباط توجهوا للقصر لمقابلة السيد الرئيس فكان هناك زحام، كان هناك طبعا العلماء كان في نفس المعاد الشيخ مصطفى وطائفة من علماء السلف وكانوا الصحفيين برضو كان الأستاذ وائل الأبراشي بطائفة من الصحفيين فكان الوقت ضيق فتقابل معهم الأستاذ ياسر علي المستشار
متحدث باسم رئاسة الجمهورية محمد مؤقت
فتقابل مع الضباط وخد منهم الأحكام وقال هعرض الأمر على سيادة الرئيس. وعلى فكرة سيادة الرئيس مشكورا من يومين بعد خد الحكم بتاعي
إن شاء الله
والله
إن شاء الله بشريات
بعد خد حكم بتاعي لأن فعلا لما وصل له أن الكلام مغلوط أن المحكمة رفضت قضية أحمد شوقي فهو بعد خد القضية تاني عشان نطلع عليها وعنده مستشارين شغالين فيه
إن شاء الله.
وإحنا طبعا مش عايزين من السيد الرئيس حاجة غير قانونية
نعم.
إحنا بنطالب بتفعيل القانون فقط مش مثلا معتمدين
تنفيذ أحكام القضاء
مش معتمدين على الرئيس إن هو طبعا إخوان أو ملتحن لازم ينضم لي لا إحنا بنطالب بسيادة القانون
نعم.
لو كنا مخالفين والله العظيم يا إما نترك العمل هذا على فكرة اللحية بالنسبة لنا مش لن تحلق مرة أخرى
إن شاء الله
لن تحلق مرة
إن شاء الله
أخرى. إن شاء الله
بإذن الله يعني المأمول يا دكتور محمد مرسي في قضيتكم تحديدا وهل أنتم حاسين إن شاء الله يعني ربما يصدر قرار بتعودوا للعام مرة أخرى ولا مستنيين معاد وزير فكرة الله؟
والله إحنا نسأل الله أن يجعله سببا في ذلك
نعم.
ولا ننشغل نحن بالأسباب عن مسبب الأسباب
الله أكبر
فنعول على الله دائما
إن شاء الله.
وعلى فكرة بمناسبة حتة الدكتور محمد مرسي السيد رئيس الجمهورية أو وزير أي إنسان ستكون منقبة عظيمة في حقي أن يقر هذا الأمر في وزارة الداخلية
نعم.
لماذا؟ لأنها سنة
ويشهد له التاريخ بذلك
نعم. فهي سنة في وزارة ما أو في مكان ما أصبحت سنة
غير موجودة. يعني أنا أستحي أقول سنة ميتة، ونحن نحاول أن يحييها. السنن لا تموت، يعني نحن نمرض، نحن العيب من عندنا، نحن نمرض وننسى السنن، ولكن السنن هي موجودة، سنن كونية.
لك من أحيا سنة ميتة يعني.
بالضبط.
نعم.
فأنا أقول هي منقبة. وفي بس يعني رسالة للسيد وزير الداخلية، بدلا من أن يتألى على الله ويقول لن تكون هناك لحية في وجودي، فأنا أقول له هذا خسران مبين، خسران، هذا شيء تتشرف به أمام النبي صلى الله عليه وسلم. إن أردت أن يصافحك هو أو تشرب من يده شربة ماء على حوضه، بدلا من أن يقال سحقا سحقا بعدا بعدا إنهم غيروا وبدلوا. فهذه منقبة. أتمنى من السيد الوزير يعني في فرصة أخيرة لي إن يعني يبحث الأمر كأمر يعني لا يأخذه بمعنى التعنت، يبحثه بنظرة موضوعية، ويتقي الله فينا ويتقي الله في نفسه، ولا يقف أمام الأحكام التي أخذناها ويقر هذا الأمر رضاء لله ورسوله، وسوف يشاركنا في الأجر. يعني هو هذه منقبة للسيد وزير الداخلية، أن يشاركنا في أجر هذا الأمر ويكتب له تاريخ كما تفضلت.
إن الله المستعان. معنا نهلة من الشرقية. السلام عليكم. هلا يا نهلة، ازيك؟ تفضلي. يا هلا ومرحبا، تفضلي. يا
فندم بارك
الله فيك أستاذ عمر، وتحياتي لضيوفنا الكرام.
الله يبارك فيك، تفضلي يا فندم.
أنا بداية أود أن أقول لوزير الداخلية، بدلا من أن تقيم نفسك في مقام المحاربين لدين الله، أقم نفسك في مقام المدافعين عن دين الله، فهذا دليل على قيمتك ومكانتك. فإذا أردت أن تعرف مقامك فانظر أين أقامك، ثم أين العدل؟ لماذا تمنعون رجال المسلمين الذين يعملون في الداخلية من اللحية، في حين أنكم تسمحون لرجال النصارى بالصليب؟ هل هذا هو العدل؟ هل هذه هي الحرية؟ إن لم تقبلوا اللحية على أنها دين تقبلوها على أنها حرية شخصية، لماذا تمنعونهم منها؟ هل هؤلاء لم تخلق الجنة والنار لهم أيضا كما خلقت لنا؟ أم أن هذه الطائفة مستثناة من الثواب والعقاب؟ أنا أقول دعوهم وشأنهم، ولا تقولوا بأن اللحية ستعوقهم عن العمل، لأنهم ما أطلقوا لحاهم إلا قربة لله واقتداء برسول الله، وهذا سيكون حالهم بإذن الله عز وجل في شتى أعمالهم. نعم. انطلاقا من قوله تعالى قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له. واسمح لي في النهاية أستاذ عمر أن أقول أنا لا أجد تأويلا لما يحدث من هذا التحدي من وزير الداخلية سوى ما قاله الله عز وجل، فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون. أسأل الله أن يوفقنا جميعا لما يحب ويرضاه، وأن يثبتنا وإياكم على الحق.
شكرا جزيلا لنا، ربنا يبارك فيك.
السلام عليكم ورحمة الله.
شكرا جزيلا يا فندم. لا، والموضوع كمان مش موضوع ضباط الشرطة النصارى اللي حاطين الصليب، ضباط الشرطة المسلمين اللي هم مربين شواربهم تحس إنها محتاجة تعمل لها توكة ولا بوكلة من كتر ما الشارب كبير. طب إشمعنى الشارب ينفع ومفيش نص قانوني يقول الشارب زي موضوع اللحية هم بيتكلموا فيه؟ يعني إشمعنى الشارب ينفع واللحية ما تنفعش؟ معنا اتصال.
الو،
السلام عليكم.
السلام ورحمه الله وبركاته.
يا اهلا مرحبا، اتفضل يا فندم.
ازيك يا استاذ عمر؟
خير حال الحمد لله.
انا شريف من سوهاج يا استاذ عمر.
يا اهلا وسهلا يا استاذ شريف، اتفضل.
انا من سوهاج مش من بني سويف. سيادتك في حاجه عاوز اقولها لسيادتك. سيادتك دلوقتي لما الرئيس الدوله احترم المحكمه الدستوريه ورجل رجع مجلس الشعب في الاخر احترم يعني حكم القضاء ولغى قراره، لما ناس معاها قرارات ليه وزير الداخلية ما يحترمش يعني أحكام القضاء وأحكام النيابة ويستجيب للناس اللي قدام سعادتك، الناس المحترمة المتدينة؟
وكأن احترام القضاء يعني الإسلاميون فقط هم الملتزمون به، لكن لو جاء على غيره ما ينفعش. الله مستعان.
هتبقى سيادتك يا عمر، يعني الناس قامت وما قعدتش في الدولة لما الرئيس يعني دات على موضوع القضاء، والناس قامت ما قعدتش في البلد كلها هاجة. وحاليا دلوقتي يعني نظام ممنهج وزير الداخلية، يعني أحكام قضاء قدامه ومش عايز يلتزم بيها. ثانيا يا أستاذ عمر، ما زالت وزارة الداخلية يعني الفساد فيها، سيبك من موضوع الدبابات والمدافع والصواريخ في كل نظام تحت الدبون يا باشا، وزارة الداخلية ما زالت تتعامل بنفس المعاملة اللي كانت فيها، حتى يعني التأله والغطرسة يعني والعجرفة في وضعهم ما زالت. وزير الداخليه لما استهدفش الناس دي يعني راجل عنده 70 سنه ممكن بكره يموت، مش هتنفع الوظائف ولا هتنفع المناصب والمساعدين ووزير كمان اللي كل واحد عنده 70 80 سنه. المفروض يستجيب للناس دي، الناس دي هتموت يعني، الناس دي هتموت يعني، المناصب مش هتقعد لهم في البلد.
الله مساعد يعني، الله مساعد. جزاكم الله خير استاذ محمد سوهاج، ربنا يبارك فيك. معنا تفاعل من المشاهدين من طريق صفحه البرنامج مع الشباب. محمد الطيب بيقول انا ارى انه لا يحترم القانون. على احمد عباس بيقول انا لا ادري لماذا هذا التحدي العنيف والغريب من وزير الداخليه تجاه الضباط الملتحيين، مع انني لم اره يتحدى احد بهذه الطريقه من قبل، ولكن لا نقول الا حسبنا الله ونعم الوكيل. حور علي بتقول ان في ناس ما استحقتش المناصب اللي هي فيها، إذا كانت مش عارفة مبادئ الإسلام كويس إزاي هتراعي ربنا فينا، وياريت حد من الملتحيين دول هو اللي يمسكها. محبة الرحمة المهداة، لماذا لا يحترم القانون ويطالبون الشعب باحترامه؟ أليست هذه مؤسسات الدولة؟ أرى أن الرئيس لازم يجيب حكومة سريعة لتطهير المؤسسات الحكومية من الفساد المستشرى فيها. دينا سليمان بتقول أفسر هذا أنه ما زال يوجد أناس يحاربون أصول الدين، ولكن الله غالب على أمره بإذنه سبحانه وتعالى. سيد الرائد، مين معنا؟ مين؟ أستاذ بلال، السلام عليكم. أستاذ بلال.
ألو.
يا أهلا ومرحبا.
حياك الله يا أستاذ عمر.
تفضل يا حبيبي، كيف ترى قضية ضباط الشرطة الملتحيين وبما تفسر ترى وزير الداخلية؟
أشوف وجوههم، أشوف وجوههم النور.
الله أكبر.
يكفي علي شرفا أن أخش على ضابط شرطة في كمين مرور أو ضابط شرطة وألاقي كنا من سنن الرسول عليه الصلاة والسلام
عليه وسلم. نعم.
والله أحس بأمن وأمان لما ألاقي اللحية في وجهه منورة. ليش وزير الداخلية يظلم الناس المنورة الجريدة دي يا أستاذ عمر؟
نعم.
يعني أنا بخش على ضابط شرطة في جسم، أول ما بخش عليه بتشخر لي ويقول لي أبوك وأمك، هل هو يعرف أبويا وأمي؟
بالله
عليك، هو يعرف أبويا وأمي؟ أنا ما بخش على الناس الحلوة اللي على يمينك وعلى يسار.
نعم.
إذا ما احترمني، إذا ما احترمني كبرني كإنسان قدامه مش هيقول لي أبوك ولا أمك.
صحيح، أحسنت. ربنا يبارك فيك.
والله العظيم دي أنا يعني أنا ليا ساعة قاعد قدام التلفزيون بحاول اتصال بكم، نفسي بس أقول كلمة لوجه الله تعالى.
صدق.
خاف الله فينا، خاف الله فينا. أنا ما أخش على ضابط شرطة من الناس الحلوة المحترمة اللي قاعدة معاك يا أستاذ عمر دي، أنا ما أعرفش اسم واحد فيهم، ولكن إني أحبهم في الله. وارتحت لوجوههم المنورة وسنة رسول الله عليه الصلاة والسلام، وهي تعلو يعني فوق النجوم والرتب اللي فوقيهم، كفاية عليهم ان هم عندهم ردة ونجوم رسول الله صلى الله عليه وسلم. انا ما اخش على الناس اللي على يمينك ولا على يسارك دي في مكتبه، اذا ما احترمني مش هيقول لي ابويا ولا امك، لان انا كنت اسأت كتير.
انت واضح انت مميز من الموضوع ده. ربنا يبارك فيك يا حبيبي، جزاكم الله عنا خيرا، ربنا يبارك فيك. استاذ عبد الله، السلام عليكم.
السلام عليكم.
اهلا مرحبا يا فندم، اتفضل.
يا استاذ فاضل.
اتفضل عمر.
انا عندي مشكله فقط، لا بعد اذن حضرتك الضباط.
اتفضل اتفضل.
انا كنت راجل ملتحي. عبد الله، يعني انا راجل في حالي، ولا ضابط ولا عقيد ولا بتاع.
نعم.
قبل الانتخابات باسبوعين فقط قبل انتخابات الرئاسه، ضابط شرطه اخذني في قسم الشرطه، كنت رايح اخذني ظلم. فانت رد ده لك ليه؟ قلت له فيها يعني لحد نجيبها للسلام. اخذني الشرطه 24 ساعه محبوس في قسم ضرب وحلق لي اللحيه.
يا الله.
واهانه.
كان ده قبل قبل الانتخاب بتقول؟
انا حتى الان لا اعرف، لا اعرف اخد حقي.
طب اسمعني بس، اسمعني لو تكرمت.
راح جايبني بلا
كلام. الكلام ده قبل الانتخابات، حضرتك منين يا فندم؟
مكانك
ولا حضرتك منين؟
من المقطم.
من المقطم. قول لي المركز الشرطه اللي خدك فيه اسمه ايه؟
هو اصلا انا كنت حضرتك كنت بنزل اصلي الفجر كده بس في الساعه عائشة وبتاع وفي اسم.
ايوه بس قول لي حضرتك تعرف اسم الضابط يا فندم؟
لا مش عارف اقول يا فندم عشان ما يجيش ياخدني تاني ويستلمني تاني يا فندم.
ما تقلقش، بس انت لازم تاخد حقك. يعني انا انصحك ان حضرتك تقدم بلاغ رسمي في ضابط الشرطه عمل معاك كده.
محمد علوي.
اسمه ايه؟
قسم شرطه الجماليه في الحسين.
اسمه ايه يا فندم؟
ضابط محمد علوي في قسم شرطه الجماليه.
الضابط محمد علوي ده رتبته ايه؟
مش عايز أمندم بالنسبة
على كل حال. نحن نوجه هنا من أسر برنامج مع شهادة قناة الرحمة نداء إلى معالي وزير الداخلية اللواء محمد إبراهيم النظر في قضية هذا المواطن الذي أوذي من قبل ضابط شرطة اسمه محمد علوي في اسم الجمالية في مقطم تقريبا. يعني أنا شايف أن ده أولى بصراحة من أنه يلتفت لضباط الشرطة الملتحيين ويتحداهم وكمان يمارس عليهم الضغط في لقمة عيشهم. الله المستعان.
حضرتك بعد إذنك أستاذ عمر كنت عايز بس أوجه كلمة بس.
أنا شايفك بتحب محمد صح؟
محمد مين؟
في واحد اسمه محمد على تليفونك أنت بتحبه.
أنا بحب كل اسمهم محمد.
محمد السلام عليكم. محمد السلام عليكم.
أيوة السلام عليكم. يا
أهلا وسهلا تفضل يا فندم.
إزي حضرتك أستاذ عمر؟
تمام زي الفل الحمد لله. تفضل.
يا فندم أنا كنت بس عاوز أقول حاجة كده.
أمر يا فندم.
معالي وزير الداخلية لو حارب تجار المخدرات وتجار السلاح الذين عطوا في الأرض فسادا وأفسدوا البلاد وأفسدوا العباد مثل ما يحارب هؤلاء الشرفاء الملتحين الذين رعاهم الله في عملهم ما وصلنا إلى هذا الحال. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وحسبي الله ونعم الوكيل في كل من ولي أمر المسلمين في هذه البلد ولم يراعي الله فيه.
شكرا جزيلا يا أبا عبد الرحمن. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
بما تفسر تحدي وزير الداخلية لضباط الشرطة الملتحيين؟
نعم يا فندم.
بما تفسر تحدي وزير الداخلية لضباط الشرطة الملتحيين؟
أشكرك على هذا السؤال ويعني أرجو من فضيلتك طبعا بعد الترحيب بك وبضيوفك الكرام أن تعطيني الفرصة.
تفضل يا فندم.
تفضلكم الله.
مع بس مراعاة أن وقت الحلقة ضيق جدا.
لي نظرة ربما تختلف عن الكثيرين. إن هذا الأمر أثير من وجهة نظري بصفة متعمدة لكي يبرز في الداخلية وهذا الجهاز. نحن نريد تطهير الداخلية ولكن القائمين على الداخلية يريدون تطهيره أيضا ولكن بعكس ما نريد نحن. فهذا الذي من وجهة نظري أنا يعني أعوذ بالله من كلمة أنا يعني هذه أظن أرجو من إخواني الطيبين أن يشرحوا لنا يعني من يعرف منهم هذا الكلام أو يعني هذا الطرح فيقوله ويعلنه.
شكرا جزيلا ربنا يبارك فيك. معنا تفاعل من أمير الشيخ بتقول هو غرور إن إزاي حد يتحدى إلى جانب إنه عارف كويس إن الحكومة والإعلام الضال المضل معاه ومؤيده بكل قوة ربنا يهديه هو وأمثاله. معنا أبو سيف المصري بيقول النظام القديم في آخر أنفاسه وإن نصر الله لقريب. وأيضا معنا محمود حمزة بيقول أنهم يخشون الصالحين. معنا محمد العوض يقول وزير الداخلية لازال يعمل بنفس العقلية القديمة بتاعة حبيب العدي فيجب إقالته فورا ونسأل الله للضباط الملتحيين التوفيق والسداد. وأليس ابن وزير الداخلية ملتحي يعترض على هؤلاء الضباط المحترمين إزاي؟ زهرة التوحيد بيقول لا يوجد احترام للقانون. وأيضا عصام ربيع بيقول إزاي بيقولوا عليك وزير داخلية محترم وتمنع اللحية عن ضباطك؟ طب إذا كانت اللحية تسيء للهيبة لما منعتهاش عن ابنك الملتحي؟ محمود النصار بيقول أنا كنت ملتحي وأعلن هذا ولكنني بعد سماع رأي مفتي الديار تراجعت عن إطلاق لحيتي. فأنا شايف الموضوع كبير جدا جدا وربنا يسلم. أسأل الله يتوب علي وعليك وعلى مفتي الجمهورية. أحمد عبدو بيقول مصر فيها كتير أعداء لسنة الرسول صلى الله عليه وسلم بفضل تربية 60 سنة اشتروا الدنيا وباعوا الآخرة والنهاية خايف على لقمة العيش. تفاعلات كثيرة من مشاهدينا الكرام لكن لتحت الوقت للضباط الموجودين. نخيب رامي كنت عايز تقول حاجة؟
بعد إذن حضرتك أنا كنت بس عايز أرد على الأخ اللي هو في ضابط مسكه وحلق له لحيته والكلام دوت. فمن هذا المنطلق كنت عايز أوجه رسالة للسيد الوزير أقول له يعني يشوف الضابط ده ويتتبعه ويبدأ يحقق معاه ويحقق في الموضوع ده لأن الموضوع ده بأهمية بمكان
الضابط محمد علوي.
الضابط محمد علوي لأن هذا الموضوع أنا بوجه كلامي للسيد الوزير الموضوع ده ممكن يعمل مشكلة في قلب الوزارة. ممكن يعمل مشكلة في قلب الموضوع ده لو الضابط ده دقب هذا الدقب مع واحد واثنين وثلاثة الضابط ده نفسه وهو نفسه كان ممكن يحصل معاه حاجة. فأنا بوجه صوتي هنا من السيد الوزير وإحنا في وقت حرية وفي وقت ما فيش حد بيخاف من حاجة. أنا بقول له الضابط ده أنت خاف عليه، خاف على الضابط اللي عمل هذا الامر. الضابط ده مريض بحاجه اسمها النفاق العقدي. ايه هو النفاق العقدي؟ كره شيء مما اتى به الرسول ولو عمل به. يعني انا لو راجل بصلي والصلاه تقيله على قلبي ده حاجه كده اسمه نفاق عقدي. هو مش مخرج من المله، هو ليس مخرج من المله ولكن نوع من انواع النفاق.
فالضابط ده اللي كاره شكل اللحية وبيمسك المواطن وبعد الثورة ويحطه في الحجز ويحلق له لحيته وعنوة، ده هو نفسه في خطر. انا بقول للسيد الوزير، لان السيد الوزير ما دورش اصلا على الثلاثه اللي اتخطفوا في العريش، دول مخطوفين من وقت الثوره لحد دلوقتي ضباط. فاللي بيقع من الضباط ما حدش بيدور عليه، لا ده بقى بيحاول يوقع نفسه. فانا بقول للسيد الوزير شوف الضابط ده كده وعقله كده.
الله المستعان. كثير من المشاهدين الكرام بيسالنا عن العقيد احمد شوقي، لكن ناس تعرفه كعقيد وكضابط شرطه، لكن ما يعرفوش الجانب الاخر وهو انه فضيله الشيخ احمد شوقي خطيب للجمعه ومحاضر بين الناس. لو تكلمنا عن هذا الشيخ سيف العقيد ومدى تقبل الناس لضابط شرطه يصعب بينهم خطيبا.
انا بصراحه مش عايز اتكلم في هذا الموضوع.
لا من الحاجات اللي فعلا المثيره ان احنا نرى ضابط شرطه، انا شخصيا مش اسمعك كخطيب، لان في احساس اخر حينما ارى ضابط شرطه الذي كنا لا نسمع عن ضباط الشرطه في الغالب الا كل مكروه وكل سوء، ان اراه خطيبا بيننا.
بسم الله الرحمن الرحيم. انا اخر حبيب اتعلمت الدين وانا ملازم في اسيوط.
نعم.
يعني اول مره افهم دين. ليه؟ انا قاعد قدام الجمعيه الشرعيه في اسيوط، كان بيحاضر الشيخ عمر عبد الرحمن.
الجمعيه
يوم الخميس كان عمر عبد الرحمن، ويوم الاثنين حافظ سلام.
اسال الله يفك اسره.
فانا قاعد قدام المسجد لقيتهم بيتكلموا، فانا سالت ضابط، انا ما اعرفش حاجه، سالت ضابط امن الدوله اللي قاعد معانا، بقول له الناس دول يعني ايه، ايه الفرق بيننا؟ انا ما اعرفش حاجه على فكره والله، جهله.
ايوه.
بقول له ايه الفرق بيننا وبين الناس دول وايه الاشكال وايه وايه؟ قام جاي في ودني وقال لي دول ناس ولاد كذا. كده قلت له فعلا شفيت غليلي انت كده، عرفتني فعلا، فهمت كل حاجه. من ساعتها قلت لازم اعرف ديني مين الصح ومين اللي غلط. مجرد ما اتعلمت كنت في الامن مكاذب اسيوط، الشيخ اللي بيخطب الجمعه في القطاع كلامه كله بعيد كل وجزء عن الدين الاسلامي بتاعنا.
نعم.
فانا قلت ما يصحش كده، بدات اخطب الجمعه في الامن المركزي في اسيوط
ان شاء الله.
ده من ساعتها وشغلت في الامن بقى في السنه الثانيه، كنت مقيم في القطاع، خدت الايه هي تبعت العربيه للشيخ يوم الجمعه يبعتها، بقيت اقول للعسكري ما تبعتهاش واخطب انا. من ساعتها اشتغلت بقى في الخطابه، وازعل اول لما الاقي حد بيتكلم عن الرسول صلى الله عليه وسلم بيكذب عليه.
صلى الله عليه وسلم.
طبعا قمه اكبر ذنب انك تقول على الرسول ما لم يقل. فدي طبعا اللي هي الاشكال الكبير اللي عندي، فانا بطلع اخطب، لان لما الاقي واحد خاصه ما يكون شيخ ضعيف معايا يا استاذنا،
نعم،
خاصه ما يكون شيخ ضعيف بيخطب، فانا بحاول احل محله يعني.
ان شاء الله.
بس كده.
ما شاء الله. معنا رسالة جاية لك من أبو أسامة النحاس، بقول هذا خالي فليرني كل خاله. خالي هو العقيد أحمد شوقي.
أنا محمد ممدوح حفظه الله.
إن شاء الله.
إزيك يا أسامة؟
الله يبارك فيك.
الله يكرمك.
معنا مسلمة سلفية بتقول أكيد كره للتيار الإسلامي، اللهم ثبت قلوبكم على الحق، ألا إن سلعة الله غالية، ألا إن سلعة الله غالية، ألا إن سلعة الله الجنة، والجنة اللهم اجعل ذلك في ميزانكم واجعله شهيدا لكم يوم العرض يوم الحق يا رب العالمين. أم حبيبة بتقول بصراحة شيء غريب، لأني أراه من المصلين وابنه ملتحي، طيب إيه المبرر للموقف هذا؟ أسأل الله أن يهديه. في رسالة أخيرة يوجهها كل ضابط للسيد الرئيس الدكتور محمد مرسي رئيس الجمهورية.
يعني ممكن دي واحدة بس أنا هقول حاجة.
فضل.
السنة اللي فاتت أو اللي قبلها كان في سأل النبي عليه الصلاة والسلام،
صلى الله عليه وسلم،
عليه الصلاة والسلام في دول أوروبا.
نعم.
وإحنا قامت الدنيا هنا في الدنمارك وفي بلجيكا وفي عدة دول كده، وحصل إساءة للنبي وحصل عندنا مظاهرات ضخمة جدا. من ضمن التهم اللي إحنا متهمين بها من وزارة الداخلية الإساءة لكرامة الشرطة. الإساءة لكرامة الشرطة.
نعم.
واحنا نتابع سنه النبي عليه الصلاه والسلام.
صلى الله
عليه الصلاه والسلام. انا شايف ان احنا في مصر مش في دوله اوروبيه بنسيء للنبي عليه الصلاه والسلام، بان احنا بنهدر سنته عليه الصلاه والسلام، وبنتهم الناس اللي تقوم بالسنه بتاعته باهانه كرامه الشرطه. هي كرامه النبي عليه الصلاه والسلام افضل من كرامه.
وقت جميل، ربنا يبارك فيك.
ربنا
رساله توجهها للدكتور محمد مرسي.
ربنا يوفقه ويقدره على الفتره الصعبه ديت القاسيه ديت، واحنا مش عايزين منه اي شيء لينا الا تنفيذ احكام القضاء فقط لا غير، لن نطلب منه شيء استثنائي تماما.
بارك
تنفيذ
الله فيك. مقدم رامي تركي.
انا بس بوجه للسيد الرئيس، اولا ببارك له وببارك لينا
لأنفسنا.
ببارك لانفسنا.
صحيح.
ان هذا الرجل الذي حفظ كتاب الله قد اتى لحكم مصر.
نعم.
بدعي له بشيء واحد او بطلب منه شيء واحد بعيدا عن موضوعنا تماما، ان يحفظه الله من كيد الكائدين وحقد الحاقدين، وان يرزقه البطانه الصالحه التي تعينه على الخير وتكون سببا لتوفيقه عليه باذن الله.
ان شاء الله. سيد المقدم محمد فضلي،
بالنسبه للرساله
توجهها لسعادة
الرئيس. نعم. محمد مرسي، ندعو الله تبارك وتعالى له ان يثبته ويعينه على تلك الامانه والمهمه الصعبه،
واختيار البطانة الصالحة إن شاء الله اللي تقود مصر معاه إلى بر الأمان. أخير قبل الأخ قبل ما نختتم بس حضرتك، أنا بحب أؤكد على قانونية مسألة إطلاق اللحية لأفراد هيئة الشرطة كلهم إن شاء الله، بدلالة أن المحكمة في أكثر من قضية استجابت لطلبات المدعين اللي هو إحنا بوقف تنفيذ قرار الإحالة الاحتياط. الموقف إن شاء الله القانوني السليم سليم بتاع إطلاق ضباط الشرطة وأفراد الشرطة لحيتهم. ثانيا بأدعو كل ضابط شرطة وكل صف ضابط شرطة وأفراد الشرطة عموما اللي يجد في نفسه أمنية إن هو يطلق لحيته إنه يبادر بكسر حاجز الخوف أو التردد اللي موجود فيه.
جزاك الله خيرا.
يكسر حاجز الخوف، وبنأكد على المسألة دي تاني، يكسر حاجز الخوف والتردد اللي جواه، لأن أعلم إن في عدد كبير من ضباط الشرطة ومن أفراد الشرطة ويمكن حضروا معنا في أحد اللقاءات ناس حليقة من ضباط الشرطة وكده، إلا إن معنوياتهم كانت تأييد ومساندة وي
إن شاء الله.
النهاردة إن شاء الله بندعوهم بنأكد عليهم إنما النصر صبر وساعة، بنقول لهم إن حضرتك إن شاء الله كل يجد في نفسه حاجز تردد أو خوف يكسره ويبادر بإطلاق اللحية إن شاء الله مش هيصيبه الكثير، لأن إحنا مش في بلاء الحمد لله.
شكرا جزيلا. والعقيدة إحنا شوقي في رسالة أخيرة توجهها
رئيس الرئيس. رسالة وجهها سيادة الرئيس آية قرآنية يقول الحق سبحانه وتعالى: وإن كادوا ليستفزونك من الأرض ليخرجوك منها وإذا لا يلبثون خلفك وفقراء خلافك إلا قليلا سنة من قد أرسلنا قبلك من رسلنا ولا تجد لسنتنا تحويلا. هذه الآية معناها إن جماعة اللي بيحاربوا الإسلاميين ورغم الإسلاميين دول كأنهم هم مش مسلمين، كل اللي بيحاربنا أقسم بالله إن تهلك هذه العصابة سوف يأتي الخراب على الكبير والصغير في هذا البلد، فنحن صمام أمان لهذا البلد.
نعم.
من أول رئيس الجمهورية لأصغر واحد عايز يقيم شرع الله في أرض الله.
أختم بخبر اسمح لي يتعلق برئيس الجمهورية. الخبر بيقول بالفيديو في اليوم السابع الرئيس محمد مرسي يصلي الفجر في الحرم المكي ويجهش بالبكاء. تفاصيل الخبر بتقول انتشر على موقع التواصل الاجتماعي اليوتيوب والفيسبوك ظهرا أداء الرئيس محمد مرسي لصلاة الفجر في الحرم المكي يوم الخميس، ويبدو في الفيديو تأثر الدكتور مرسي بالآيات القرآنية التي كان يتلوها الإمام ووصل إلى حد بكائه أثناء قراءة آيات من سورة إبراهيم وخاصة الآية: وسكنتم في مساكن الذين ظلموا أنفسهم وتبين لكم كيف فعلنا بهم وضربنا لكم الأمثال. وبحسب المصادر فإن الرئيس الدكتور محمد مرسي الذي يزور السعودية في أول زيارة خارجية يقوم بها منذ توليه رئاسة الجمهورية حرص على إلقاء السلام على كل من قابله أثناء دخوله المسجد الحرام، مشددا على تخفيف الحراسة الشخصية الملازمة له والتواجد الأمني بجواره إلى أدنى درجة سواء من جانب الطاقم الأمن المصري أو من الأمن السعودي لرغبته في عدم إزعاج المصلين في الحرم المكي. وأدى الدكتور مرسي العمرة في ساعة مبكرة من صباح اليوم الخميس، ومن المقرر أن يلتقي الرئيس في وقت لاحق ممثلي الجالية المصرية في مملكة العربية السعودية لتباحث حول أوضاعهم وسبل مشاركتهم في المشروعات الاستثمارية المزمع إقامتها في مصر في الفترة المقبلة. واحد بعت طرفة كده على الفيسبوك بيقول ايه: الرئيس محمد مرسي عمل عمره في ساعة، واحمد شفيه بقاله اسبوعين واضح انه لسه بدور على القبلة. اقابلكم الخميس القادم باذن الله عز وجل مع ضيوف جدد في نهاية هذه الحلقة. لا يسعني لا اتوجه بخالص الشكر والتقدير لسيادة العالم الجليل العقيد احمد شوقي بارك الله فيه، وايضا المقدم محمد فضلي جزاكم الله خيرا على تشريفكم، واسال الله ان يثبتكم اجمعين، وسيادة الرائد محمد صلاح جزاكم الله خيرا نورتونا وشرفتونا، وفي كل حلقة من حلقاتكم تعلمون دروسا اخرى في الصبر والصبر والثبات عند البلاء، فجزاكم الله خيرا. والنقيب رامي تركي شرفتنا اليوم في هذه الحلقه، واسال الله سبحانه وتعالى ييسر لنا لقاءات في حلقات اخرى، واعيد عليكم واقول ان برنامج مع الشباب دائما مفتوح لحضراتكم الاكارم في كل ما يتعلق بقضيتكم، ونحن معكم بوصيه من شيخنا الشيخ محمد حسان حتى تنتهي قضيتكم الى خير باذن الله عز وجل، ونامل خيرا. مشاهدينا الكرام اقابلكم يوم الخميس القادم قبل هذا التوقيت بساعه، لكم تحياتي عمر الحنبلي وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.